الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميل بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. هذه آيات تنتظم ما سبق من حديث في الآيات قبلها، وبخاصة فيما يتعلق بإثبات التوحيد والرد على أولئك الذين قالوا إن الله اتخذ ولدا سبحانه، وسواء زعموا ذلك في الملائكة أو في غيرهم، أو جعلوا من دونه آلهة مهما كان نوع هذه الآلهة. وقلنا إن هذه السورة تتحدث عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن التوحيد، فالله عز وجل يرد على هؤلاء الكفار لأن الله سبحانه وتعالى قد بث في مخلوقاته وفي كونه من الآيات ما فيه دلالة على ربوبية الله عز وجل ووحدانيته واستحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة وحده لا شريك له. فقال سبحانه: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. إما أن تكون الرؤية هنا بصرية، يعني يروا بأعينهم ويدركوا، وحينئذ يكون الاستفهام تقريريا، وهو أن يكون معنى الرتق طبعا في اللغة هو المغلق، والفتق يقابله ضده، ولهذا يقال امرأة الرتقاء إذا كانت مسدودة الفرج، فالرتق هو السد، وقد يكون أيضا في معنى الالتصاق، ويكون في معنى الإحكام، يقابله الفتق. فإذا كانت رؤية بصرية وشيء مدرك لدى المخلوقين المخاطبين، فتكون السماء رتقا ثم فتقها الله عز وجل للماء وأنزل منها الماء، والأرض رتقا بيابسة لا تنبت ثم فتقها للزرع والإنبات، وحينئذ تكون الرؤية بصرية، يروها يابسة يعني الأرض ثم وهامدة ثم ينزل الله عز وجل عليها الماء فتهتز وتحيا وتربو. وهذا يؤيده إكمال أو تكملة الآية في قوله: وجعلنا من الماء كل شيء حي، مما يدل على أن المقصود هو فتق السماء بالماء وفتق الأرض بالزرع والإنبات. أو أن تكون رؤية علمية، يعني أولم يعلموا، فيكون حينئذ هو للإخبار بشيء لا يعرفونه، وإنما من ما أخبرهم الله عز وجل وعلمهم إياه، وهو أن السماء إما أن تكون بطبقاتها متصقة مع بعضها، والأرض بطبقاتها متصقة مع بعضها، أو أن تكون السماء والأرض متصقة ثم الله سبحانه وتعالى فتقها، بحيث انها فصلها عن بعضها بمقتضى حكمته وقدرته سبحانه وتعالى، وبسم بينهما من هواء ونور وغير ذلك من كواكب وافلاك واملاك سبحانه وتعالى، فتكون رؤية علمية لأن أولم يعلموا. ولا مانع من إرادة الأمرين كليهما، فإن القرآن ما يدل على هذا وهذا. الله عز وجل يقول: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، والرجع بمعنى الماء والصدع تنصدع بحيث تنبت. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. رتقا هنا مصدر، ولهذا عبر عنه بالمفرد، وإلا كانت رتقين ففتقناهما. وكذلك أيضا السماوات والأرض باعتبارها صنفين، وإلا السماوات جمع كان يقول ففتقناها، ولكن لما روعي فيها النوع عملت معاملة الجنس، فكأنها المجموع أصبح مثنى، السماوات جنس والأرض جنس، أو السماوات نوع والأرض نوع، فجاء التعبير بالتثنية. وجعلنا من الماء كل شيء حي، وأيضا هذا من آيات الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى جعل الكائنات الحية الماء داخل، الماء جعل الماء داخلا لتركيبها، والله خلق كل دابة من ماء، والله خلق كل دابة من ماء، فالأحياء الماء داخل في تركيبها. وقيل إن وجعلنا من ماء كل شيء حي، بمعنى كل مكونات الخلق الماء قد دخل فيها، الماء قد دخل فيها، ولكن الذي يبدو أنه متوجه إلى ما دخل الماء في تركيبه، أو ما يتوقف تتوقف حياته على الماء، تتوقف حياته على الماء. ولا شك أن هذا أيضا ما على أي حال من الأحوال، وعلى أي تفسير، وعلى أي تفسير من التفسيرات، فإن الماء آية من آيات الله عز وجل، وبخاصة دخوله في مكونات هذه الأحياء. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فتلاحظون أن الله عز وجل يدل على آياته ويدل خلقه على آياته من أجل الإيمان، ولو تجرب الإنسان من الهوى فإنه سوف يجد في آيات الله عز وجل ما يهديه إلى الإيمان ويهديه إلى الحق، ولكن الذين كفروا لا يعقلون، والذين كفروا يستكبرون، وعما أنذروا معرضون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، أيضا هذا جملة من الآيات، الله عز وجل جعل في الأرض هذه الجبال الرواسي والثقيلة، والتي تمسك الأرض أن تميد، بمعنى أن تهتز وأن لا تكون صالحة للمعاش. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. الله عز وجل حينما خلق هذه الجبال على عظمتها، لو كانت الأرض كلها مصمتة بالجبال لكان العيش عليها صعبا، ولكان اختراقها وصعودها فيه من الصعوبة ما فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى من لطفه وحكمته جعل فيها الفجاج والطرق والسبل فيما بينها، وأولا لأنها يسهل الانتقال من مكان إلى مكان، والأمر الثاني فيها دلالة حتى الإنسان لا يضيع، سبلا لعلهم يهتدون. وقد تكون الهداية هنا الهداية الدينية، يعني هذه الآيات التي بثها الله عز وجل في الأرض ومكوناتها وخلقها وما فيها من جبال وأودية وشعاب ونبات، هي سبيل ودليل الهداية لما شاء الله عز وجل هدايته، أو يهتدون الهداية التي هي التي ضد الضلال في الطرق والأماكن، بحيث يصل الإنسان إلى المواقع التي يريدها من غير أن يضل. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. لما تكلم عن الأرض وما فيها من آيات، جعل هذا الإيجاز العجيب أيضا أشار إلى ما في السماء من آيات، والسماء كما هو معلوم ليست في متناول البشر كما هي في الأرض، الأرض هي بين أيديهم من حيث تأملها والنظر فيها وإدراك عجائب الله سبحانه وتعالى المبثوثة فيها، أما السماء فبمجرد النظر. ولهذا قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق السماء على هذه الهيئة وجعلها محفوظة من أمور كثيرة، سواء كانت محفوظة من الشياطين أن يسترقوا السمع، أو محفوظة إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى هي تبقى على هذا النحو، سواء في كواكبها وشمسها وقمرها وغير ذلك، فالله سبحانه وتعالى تولى حفظها كما أخبر عن ذلك في أكثر من آية. وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ثم قال سبحانه وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، أيضا هذه من الآيات الكبار، السماء والأرض وما فيهما من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الليل والنهار والشمس والقمر. ولهذا قال سبحانه ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم من أنفسكم إياه تعبدون. والقرآن يذكر كثيرا بهذه الآيات، كثيرا جدا ما يذكر بخلق السماوات والأرض وبخلق الليل والنهار والشمس والقمر. والغرض من إعادة التذكير بها وتكرار التذكير بها أنها آيات بين يدي الناس، والشيء إذا كان بين يدي الناس لا كثيرا ما يغفلون عنه. الشيء إذا كان عند الإنسان ومتوفر لديه فإنه لا يكاد يتأمل فيه، وإنما غالبا يتأمل الإنسان في الغرائب والعجائب والأشياء التي يقل حدوثها. ولهذا كثيرا ما ينبه القرآن إلى عظم الآيات في السماوات والأرض وفي الليل والنهار والشمس والقمر. ولهذا قال هنا وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، هنا نص على الخلق، خلق الليل والنهار، بينما قد يكون في بعض آيات إشارة إلى 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 التفكير في الآيات. جعل الشمس تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا، ولم يذكر الخلق وإنما جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكر. وإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فهنا ذكر الخلق، وفي مواطن أخرى ذكر ما تتضمنه الليل والنهار من آيات، من حيث تعاقب الليل والنهار ومن حيث الضياء والنور والظلمة، وجعل الليل سكنا وجعل النهار فيه زرف طويل وفيه معاش إلى آخره. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، وهو من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى التأمل في الليل والنهار وتكوير الليل عن النهار وحركة الليل والنهار وانضباطهما. لكن الناس نظرا لأنهم يعيشونه كل ساعاتهم ودقائقهم وثوانيهم لا يكادون يتأملون في هذا، بينما القرآن يلفت نظرا إلى ذلك في مواطن كثيرة. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، كل في فلك يسبحون، سواء كان الليل والنهار أو الشمس والقمر أو ما عرفه الناس كذلك من أفلاك، مع ما عرفه الناس في السماء من نجوم وكواكب فإنها كلها في هذا الفلك تسبح. وقد ذكر الله عز وجل في قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يرطبه حريثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فهذه بحركاتها من الكواكب السيارة والكواكب الثالثة والنجوم التي يدرك الناس منها ما يدركون، بعضهم ينال فيها تخصصا دقيقا ويعرف فيها أشياء كثيرة، بعضهم يعرف ما يحتاجه وبخاصة في الذين يسيرون في الليل وأصحاب الأسفار من التجار والبوادي والأعراب، فإنهم يعرفون من ذلك الشيء الكثير. فالله سبحانه وتعالى يقول كل في فلك يسبحون، كلها في أفلاكها ثوابتها وسياراتها في حركة منتظمة لا تختلف ولا تتغير على ما قضى الله سبحانه وتعالى. ومن طريق ما انتبه له أهل العلم رحمهم الله وهم في هذا القرآن لا تنقضي منه العجائب، أن قوله كل في فلك، أن كل في فلك إذا قرأتها من أولها أو قرأتها من آخرها هي وهو ما يسمونه البلاغيون المقلوب، وأنه لا يتغير، كل في فلك إن قرأتها من مبتدأ أو من منتهاها هي أقرأ واحد. وأيضا كذلك قالوا إن هذا لم يكن موجودا في أساليب العرب قبل القرآن، قبل الإسلام لم يوجد أو لم يؤثر كلمات تقرأ من الطرفين، وإنما حينما جاء القرآن ثم بعد ذلك جعلوها من مناحي البلاغة، فوجد حتى أن الحديث في مقاماته في المقام الثالث عشر بناها على كل هذا وإن كان فيها تكلف ظاهر، لكن القرآن هنا وكذلك في قوله ربك فكبر، ربك فكبر إذا قرأتها من أولها أو من آخرها طبعا بدون الواو الآية وربك فكبر. ومن طريق ما يذكر في هذا أن القاضي الفاضل كان معه العماد الكافر، فذهب العماد يودع القاضي فقال له في توديعه سر شبابك فرحا، طبعا الكلمة تقرأ من الطرفين، ويقال إن القاضي انتبه لهذه الكلمة وقوة عارضة العماد فيها فرد عليه فقال دام عود العماد، دام عود العماد، وهي تقرأ أيضا من الجهتين، وقد يكون فيها نوع من حتى لو أثرت وقد تكون واقعة أو تكون فيها نوع من الصنعة لكنها منقولة، وهي لا شك أنها من ظريف ما ينقل. لكن هنا كل في فلك خاصة إذا كانت القضية تتعلق بالأفلاك، والفلك كما تعرفون هو فلك المغزل، هو من الدوران، الفلك كل في فلك يعني تدور في أفلاكها، وكان أيضا الكلمة إذا قلت هنا وهنا فيها نوع من الدوران اللفظي، فيها نوع من الدوران اللفظي. ثم قال سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كما قلنا السورة تتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن موقف الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أول السورة قالوا ما يأتيهم من محدث إلا استمعوا من رب محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لهية قلوبهم وأسر الرجل الذين ظلموا إن هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم قال في السماء والأرض هو السميع بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو الشاعر. فكان هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واتهامه بما يتهمونه به شاعر أو ساحر أو ما جاء به أضغاث أحلام، ولكن أحيانا يجاؤون إذا عجزوا ويأسوا من يعني تأثيرهم في النبي صلى الله عليه وسلم أو تأثيرهم على أتباعه يلجأون إلى الموت ويقول شاعر نتربص به غير المنون، يعني دعوه حتى يموت، القضية بينه وبين الموت سوف يموت وينتهي وتنتهي قصته وتنتهي رسالته وينتهي ما جاء به لنا من أذى ومن إيذاء لنا ولأوثاننا وأصنامنا وآلهتنا إلى آخره. فكان يقول شاعر نتربص به رأيت المعلوم، فالله عز وجل يرد عليه قال وما جعلنا لبشر من قبلك خلق أفإن مت فهم الخالدون، وهذا كما يقول المناطق هو الرب الموجب أو على سبيل التسليم وهو حقيقة بمعنى نعم الموت سوف سوف تموت كما يموت غيره. والله سبحانه وتعالى هو القائم على دينه، وليس بقاء الدين مرهونا لبقائك، وإنما أنت تقوم بالمهمة وتبلغها، وأنت محفوظ معصوم ما دام أنك تبلغ. فإذا ما انتهى أجلك فإن الله عز وجل هو الذي يتولى على الدين. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فالله عز وجل لم يكتب لأحد في هذه الدنيا الخلد، وإنما قدر الموت على كل أحد، وإذا قال بعدها كل نفس ذائقة الموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذا كانوا هؤلاء يعيرونك بالموت أو يهددونك بالموت، إن مت هل هم باقون وهل هم خالدون؟ أفإن مت فهم الخالدون، كلهم إنك ميت وإنهم ميتون. وتدل بهذه الآية على أن الخضر أيضا قد مات كما مات غيره وأنه لم يعش، وسبق أن ذكرنا هذا في سورة الكهف. كل نفس ذائقة الموت، وهذه أيضا كلية وقاعدة وحقيقة، أن كل هذه النفوس المنفوسة على هذه الأرض فإنها لابد أن تأتيها أجالها. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإنما بقاؤكم في هذه الحياة هو للابتلاء، والابتلاء بالخير وبالشر ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وكان حقهم فعلا أن ينظروا في هذا بدلا من أن يتربصوا بجرائب الغنون، وهذا يدل على العجز، ويدل على أنهم لم يحصلوا شيئا، ويدل على أنهم أثبتوا فشلهم في مقابل مناوءة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان حقهم أن يعرفوا أن هذه الحياة هي دار البلاء والابتلاء بالخير وبالشر. قال سبحانه: ونبلوكم أي نختبركم بالشر والخير فتنة. فكما يبتلى الناس بالشر، وغالبا الناس لا يدركون إلا البلاء بالشر، بينما يغفلون عن أن تكون النعمة بلاء وأن يكون الخير بلاء. ولهذا الإنسان يبتلى بما يحب، سواء كان من بنين أو مال أو زوجة أو جاه أو مواقع أو مناصب أو غير ذلك مما زين لهم في أنفسهم من أنواع الشهوات. كما أن يبتلون بالمصائب ويبتلون بالأشياء التي لا يحبونها، فإن هذا أيضا من باب البلاء. وإلينا ترجعون، المصير إلى الله سبحانه وتعالى، فلا مضر، ومن مات قامت قيامته ووقف عند ربه. ثم قال سبحانه: وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آياتكم وهم لذكر الرحمن هم كافرون. كما قلنا الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وموقف الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، هذا موقف، مع أنه يقول أنه شاعر ويقول أنه ساحر ويقول أنه ما أتى به أضغاث أحلام، كذلك من يقولون إنه يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، يعني لهم موقف وأنت غائب، ولهم موقف وأنت حتى وأنت موجود، فإنهم يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يتجرؤون إلى أن يعتدوا عليه. وتعلم أنهم وضعوا سلا الناقة عليه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، وكانوا يؤذونه بالسب وبالشتم، وقد يضعون الأذى في طريقه عليه الصلاة والسلام. وإذا رأت الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم. يذكر هنا بمعنى يسب، يذكرها بالسوء. والذكر أحيانا قد يكون بالشرف وقد يكون بالسوء، والمراد به هنا السوء. ومن لطيف القرآن أنه ذكر هنا وذكر كذلك في حق إبراهيم فيما سوف يأتي في الآيات القادمة: أهذا الذي يذكر آلهتكم. وقالوا لا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يقال له إبراهيم، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يعني في الآلهة بالسب وبالانتقام. كذلك هنا قال: أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. الذكر الثاني هنا هو ذكر الشرف، فلاحظ هذا الجنات العجيب والبلاغة المتناهية في كلام الله عز وجل. هذا الذي يذكر عليه وهم بذكر الرحمن. إما أن يراد بذكر الرحمن هنا يعني حينما يذكر الله عز وجل يكفرون به وبخاصة اسم الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، أو أن يراد بذكر الرحمن يعني القرآن بذكر الله وهم وهم بذكر الرحمن هم كافرون يعني هم بالقرآن أو في ما جاء عن الله عز وجل وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. خلق الإنسان من عجل، العجل هنا من العجلة يعني الإنسان خلق عجولا كما في الآية الأخرى. وقيل إن العجل هنا بمعنى الطين في لغة الحمية يعني خلق الإنسان من طين، وهذا بعيد وإن كان هذا في اللغة موجود لكنه بعيد. لماذا؟ لأن الآية بعدها سأريكم آياتي ولا تستعجلون، وبعدها ويقول لما تهدى الوعد، فتكون خلق الإنسان من عجل قد تكون في حق صحب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعني كانوا يستبطئون العذاب الذي ينزل على الكفار والوعد أو الوعيد الذي يتوعد به محمد صلى الله عليه وسلم من خلف أمر الله، فهم يريدون أن يستعجلوا الأمر. فالله عز وجل يقول خلق الإنسان من عجل، والمراد بالإنسان هنا كل إنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا. ولهذا قال فهذا سأريكم آياتي فلا تستعجلون، وهذا قد يكون خطاب الكفار إذا كانوا يستبطئون، لأن بعدها سيقول ويقول لما دخل الوعد سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وبالفعل صناديد قريش حصل عليهم ما حصل وكلهم قتلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد فرأى نصر الله له وإعجاز الله له. ولهذا قال ماذا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هذا أيضا من استبطائهم وتعجلهم لعذاب الله عز وجل. الوعد بمعنى ما سوف يأتي، أو الوعد بمعنى الوعيد، بمعنى الوعيد. قال الله عز وجل لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن مصارهم. هذا الوعيد الذي يستعجلونه أو الذي يستبطئونه أيضا، لو يعلمون ما سوف يحيط بهم ويحيط بهم، كما قال الله عز وجل في مقامات أخرى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ولهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، يعني من وجوههم وعن ظهورهم يعني العذاب من بين أيديهم ومن خلفهم، نسأل الله السلامة. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن مصرهم. لو هنا لم يأتي جوابها، وإنما صدف لي أنه معلوم من السياق، يعني لو يعلمون لما تمنوا، لو يعلمون لما تمنوا استعجال العذاب. حين لا يكفون بمعنى لا يكفوا أن يدفعوا، حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، لا أحد ينصرهم، لا شفيع ولا ولي ولا حميد ولا يقبل منهم عدل ولا صرف، بل تأتيهم بغتة فتبحثهم، تأتيهم الساعة ويأتيهم الوعد بغتة ومفاجأة وتبحثهم، يصابوا بالبهتان الذي هو المفاجأة والذهول، فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، لا يستطيعون أن يردوا هذه وعيد الله عز وجل، ولا يمهلون ولا ينظرون، وإنما يحيط بهم عذاب الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فيما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حق المدينة من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهل شرب الدخان والتجار فيه كذلك والتصوير إلى آخره؟ لا شك أن الإنسان ينبغي أن يكون على حذر، ينبغي بل يجب أن يكون على حذر، وكل المحرمات داخلة في هذا، وإنما على الإنسان أن يكون حذرا، بل حتى المشتبهات ينبغي أن يبتعد عنها أولا في كل مكان وفي كل مدينة المنورة صدقهم الله وزادهم تشريفا وتكريما. أيضا الأمر فيهما يعظم ويزداد، وينبغي أن يكون الإنسان على خطر في كل ما هو محرم وكل ما هو منهي عنه. وهي الحسنات في مكة تضاعف إلى 100,000 مثل الصلاة. النص ورد بالصلاة، النص ورد بأن الصلاة 100,000 صلاة، ولكن الحسنات تضاعف في مكة، لكن عدد معين لم يرد، وقد تصل إلى 100,000 بل قد تزيد، فالله يضاعف لمن يشاء. أما النص على 100,000 فقد جاء بالصلاة. إذا صلى الرجل بالمرأة أين يكون موقفها منه إذا كانت واحدة، وكذلك إذا كنا أكثر من واحدة ولم يكن هناك رجل أو رجال؟ تكون خلفه، تكون خلف المرأة تصلي خلف الرجل ولا تصافحه، يعني لا تصلي عن يمينه سواء كانت واحدة أو أكثر. أهداني أو أهدى إلي صديق قطعة من اللحم، وأخبرني أحد الناس بوجود شبهة في هذا اللحم، فهل أأخذ بالشبهة ولا آكل، أم لابد أن أتأكد من ذلك، وكيف أتصرف في هذا اللحم؟ لا تأكله إن شاء الله، تأكله ولا تسأل. إلا إذا غلب على ظنك أو شيء غلب تظن أو يقين أو مجرد شبهة فلا تلتزم ولا تتتبع أمور إخوانك، إلا إذا كنت تعرف عنه حالا من المحرم وأكل المحرم أو اللحم في ذاته كما لو لم يكن مذبوحا أو نحو ذلك. أما مجرد الشبهة فإنك لا تتتبع إخوانك، وإنما تأكل ولا حرج إن شاء الله. النظر إلى الكعبة هل هو عبادة؟ نعم. وكذلك الطواف أيضا من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. كيف يمكن الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول إلى آخره، وبين الحث على أداء النوافل وسن الرواتب في المنازل؟ ما في تعارض، لأن الصلوات أوقاتها محدودة، الصلوات أوقاتها محدودة، فأنت تذهب للصلاة، فإذا انتهت الصلاة تعود إلى بيتك، مع أن هناك أمور أخرى كان بالإمكان أن تسأل عنها قد تكون أدق من هذه، وهي قضية الانتظار، فضل الانتظار من الصلاة إلى الصلاة، كنت نجلس ينتظر، هذا أيضا هو اللي قد يكون فعلا محل، لكن هذه عبادة وهذه عبادة، فلا شك أن انتظار الصلاة بعد الصلاة هذا أيضا من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. لكن قد يحمل الانتظار إما أن يكون انتظار الحقيقي بمعنى أن يبقى ينتظر الصلاة، أو الانتظار الذي هو القلب بمعنى أن يكون قلبه معلقا بالمساجد، أن يكون قلبه معلقا بالمساجد. ولكن الذي يبدو في ظاهر التأمل وظاهر النظر أن الانتظار انتظار حقيقي بمعنى أن يبقى الإنسان في مصلاه ينتظر الصلاة الأخرى. الشيطان لسمع بعض الساعي ونقول على الحراج إن هذه الحاجة بكذا، يقصد أنه إيش مصار تراه بكذا، ما فهمت اللفة، يقصد أنه صادقا لأنه أتراه بكذا أو تراه بكذا. على كل حال أنا ما فهمت الشيء المطلوب على وجه الدقة، لكن فيما يتعلق بالبيعات والمعاملات يجب على الناس أن يصدقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق فقال يا معشر التجار، أو كما قال التجار فجار إلا من صدق أو إلا من بر وصدق. ويقول فإن صدق بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فيجب على التجار والباعة والسماسرة والسعاة أن يتعامل بالصدق، وأن يبتعد عن الغش والكذب والتدليس وأنواع الكذب أيضا والتدليس كالنجش والتمويه على الناس بالأسعار والتمويه على الناس أو كتم العيوب، كل ذلك لا يجوز. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن حبسني حابس فما حلها إذا مسني، وما حكم من لم يقولها ثم لم يتمكن من أداء الحج والعمرة؟ هذا شرط أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير حينما قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، يعني تشعر بنوع مرض، فقال حجي مشترك، بقولي محلي حيث هذا السائل. والمقصود بذلك أن الإنسان إذا كان يخشى مانعا سواء كان للمرض أو لا سمح الله لو كانت المنطقة غير آمنة أو الطريق غير آمن، أو إنسان عنده مرض مزمن كضغط أو سكر أو نحو ذلك فيخشى أنه قد يعيقه ذلك عن إتمام النسك، فإنه عند الإحرام إذا قال هذا الشرط فإنه ينفعه. لو قال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني ينفعه، فإذا ما جاء هذا المانع وحل به هذا المانع فإنه يتحلل ويلبس ملابسه ولا شيء عليه، يتحلل مجانا من غير فدية ومن غير دم ومن غير أي شيء، لأنه اشترط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات فإن لك على ربك ما استثنيتي، فإن لك على ربك ما استثنيتي. أما من لم يقلها فإنه إذا أحصل ولم يتمكن من أداء النسك سواء كان حج أو عمرة فإنه يتحلل، لكن لا يتحلل إلا بعد أن يذبح، إلا بعد أن يذبح ثم يتحلل، ولا يتحلل قبل الذبح، أو يصوم 10 أيام ثم يتحلل، أيضا لا يتحلل إلا بعد صيام 10 أيام. ما حكم صلاة من يصلي السنة في الحرم ثم مر بين يديه رجل أو امرأة؟ صلاته صحيحة، لكن عليه أن يمنع ويدافع من يريد أن يمر بين يديه إذا كان قد وضع لنفسه سترة، وهذا هو الذي ينبغي، لأن الممنوع هو أن يمر المار بين المصلي وسترته، أما إذا لم تضع سترة فإنك أنت الذي أوقعت الناس في الحرج. الذي يصلي في أحد المساجد مكة هل يحصل له التضعيف في الأجر كما يصلي في الحرم؟ الصلاة في مكة كلها مضاعفة، الصلاة في مكة كلها مضاعفة، ولكنها في الحرم تزداد لمشاهدة الكعبة ولكثرة المصلين ولقدم المسجد، وكذلك أيضا الخطى أيضا التي يخطوها الإنسان إلى المسجد. يقول وضعت أمانة عند إنسان ليحفظها 10,000 ريال سعودي، وعندما جئت لأطالبه قال لي صرفتها وأنا لم آذن له، يمكن في صرفي أشيء ويرفض هنا ويصرفها 33,000 ريال يماني هكذا أظن، والآن صرفها باليماني 1,000 يمني هكذا، وأنا أطالبه صرف اليوم فرفض أن يردها لي، هذا عند المحكمة. أوصى ميت لغير وارث بما يزيد على الثلث، فإذا أجاز زيادة بعض الورثة وعارضها بعضهم فهل يسقط ما زاد على الثلث في حق الجميع أم في حق من عارض؟ لأن الذي عارض هو على حقه، الذي عارض ولم يأذن فإنه لابد أن ينال حقه كاملا، أما الذي تنازل عن حقه فهذا ممكن أن الموفى له يأخذ هذا الزائد الذي تنازل عنه أصحاب، أما من لم يتنازل فإنه على حقه. ما معنى حسنات الأبرار في عز المقربين؟ لا، هذه كلمة تقال، لكن الحسنة فيه حسنات والسيئات سيئات، ولكن لا شك أن الناس منازل، الناس منازل، بمعنى أنه فعلا قد ما ينتظر من بعض الناس لا ينتظر من غيرهم، فمثلا طلبة العلم مسؤوليتهم أكبر ويكونوا محل قدوة، وعليهم أن يتورعوا ويتعففوا على كثير مما قد يتساهل فيه أو لا يكون محل لفت نظر في غيره ممن هو دونه. وكذلك كل مسؤول من موقعه عليه مسؤولية، بحيث ينتظر منه مثالية أكثر من غيره، هذا هو المقصود. وإلا الحسنة هي حسنة والسيئة سيئة في حق المخلفين كلهم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.